موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أنعم علينا بنعم لا تحد ولا تعد. ومن أعظم نعماء الله التي يجب على المسلم أن يشكر الله عليها نعمة الدعاء الذي جعل الصلة بينك وبين الله مباشرة، لا تحتاج إلى وسيط سواه. نحمد الله على هذه النعمة، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، الدعاء الله أمرنا أن نفعله، والله وعدنا أن يحقق لنا مطلبنا. الله الذي قال ادعوني ثم قال أستجب لكم، فهو الذي طلب منا الدعاء ووعدنا عز وجل بالإجابة، والله لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. آمنا بالله وتوكلنا عليه، واستيقنت قلوبنا وثبتت عقيدتنا على أن لجأنا إلى الله هو الملاذ، وهو الملجأ، وهو الذي منه تستمد كل أنواع الخير في الدنيا والآخرة. والله عز وجل قد أخبرنا أنه لطيف بعباده، رحيم بهم، وهذه هي أيام الدعاء. هذه الأيام يا أحبابي هي أيام الدعاء. سل ربك أيها المدين إن كنت تشكو ثقل الدين، فادع الله أن يقضي دينك وأن ييسر أمر قضائه. يا أيها الذي يشتكي مرضا، إن كنت قد آلمك المرض فقل يا الله، فإن الله قادر على أن يشفيك، لأن الله يفعل بسبب وبلا سبب، وليس لقدرته حد، وهو الذي على كل شيء قدير. يا أيها المكروب قل يا مفرج الكربات، فإن الله قادر على تفريج كربك. يا أيها الذي يعيش في الأسر قل يا رحمن الدنيا والآخرة فك أسري. يا أيها المسلم الذي يؤلمه ما يجد في إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من قتل وعسف وتشريد وإيذاء وانتهاك ورخص دماء، قل يا الله ألطف بعبادك المسلمين، فلعل قلبك أن يرق لإخوانك، لعل قلوبنا أن ترق لإخواننا في الأرض. تصب الدماء أنهارا في مينمار في سوريا، تصب الدماء أنهارا في كثير من بلاد العالم الإسلامي. أليسوا بشرا؟ أين جمعيات حقوق الإنسان؟ أين جمعيات حقوق الإنسان التي أصمت آذاننا بكلامها الطويل وحديثها الكثير؟ وإذا صبت دماء المسلمين أخرست ألسنتهم وعميت عيونهم وصمت آذانهم. أيها المسلمون، ليرحم بعضكم بعضا وليعين بعضكم بعضا، ونسأل الله للجميع التوفيق. لا أريد أن أطيل. نعم، مليكة من المغرب، تفضلي يا مليكة.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضلي، هات السؤال الأول.
السؤال الأول، لدينا خروف، وذلك الخروف مكسور القرن مدة 6 أشهر تقريبا، والآن لديه أحد قرنه كبير والآخر صغير، فهل هذا الخروف يجوز للعيد الأضحى أم لا؟
طيب، خير إن شاء الله، تسمع الإجابة. وداد من فرنسا. تفضلي يا وداد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسبوع أنا أحاول الاتصال بكم. طيب. وأظن أن اليوم مناسب لأن أول طلب لي هو الدعاء لي. في عمري 32 سنة متزوجة ولي بنت لم تبلغ عامين، أصبت بمرض السرطان، عندي الآن عام ونصف وأنا أعالج، وأنا من المؤمنين بأن لأن كل داء له دواء، وإن لم يشفني الله والقرآن فلا شافي لي. فأطلب منك يا شيخ كثرة الدعاء لي، وخاصة أن موضوع الحلقة اليوم هو الدعاء في هذه
نعم.
الأيام.
نعم.
وطلب الثاني، عندي بنتي صغيرة لم تبلغ عامين، صافي عندما أصلي تأتي، أصلي جالسة عندما أعمل الشيميو في المستشفى وأنا تعبانة، جيني في الفراش وما تخلينيش نصلي، وهي صغيرة وأنا وحدي، صافي زوجي لا يكون في المنزل، وأيضا عندما أقرأ القرآن هي تحب المصحف، مام تصلي هي أمامي فتصلي معي، والمصحف لا تتركني تجبده من يدي، هي ليس هي بحسن نية لأنها صغيرة. أريد رأيك، هل يجوز أن أكمل صلاتي وأن أؤجل قراءة القرآن حتى تنام؟ وأحيانا عندما تنام أكون أنا تعبانة من المستشفى ومن حصص الشيميو من الحصص، فأريد خاصة الدعاء ولا أطيل عليك يا شيخ. والسلام
يا
عليكم.
وعليكم السلام. وشفاك الله شفاك الله. نعم، وهيبة من الجزائر، تفضلي يا أخت وهيبة.
قالوا السلام عليكم.
من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أريد أن أسألك عدة أسئلة.
بسم الله.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
زوجي توفي وأنا في العدة.
نعم.
هل يجوز أن أخرج في النهار؟
نعم.
وأرجع في الليل إلى بيت زوجي؟
طيب إن شاء الله.
أنا في العدة.
نعم.
وبعد وفاة زوجي نزحت النقاب ولازلت في العدة، فهل أعود إليه؟
طيب.
زوجي توفي بحادث سيارة.
نعم.
ولم نعلم كيف توفي. جاءتنا أحاديث بأنه توفي متعاطل للخمر.
نعم.
ادعو له يا شيخ أن يرحمه الله ويرحمنا ويغفر له ويغفر له.
اللهم آمين. الله يرحمنا ويرحمه.
ما زال سؤال واحد أخر يا شيخ. عنده خلى أموال في البنك.
نعم.
والبنك هنا في الجزائر ريباوي.
نعم.
مكش عندنا بنك إسلامي موش ريباوي.
نعم.
مانيش عارف كيفاش ندير هذوك الدرهم، رغم أنه ما زالوا على اسمه هو.
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أخت وهيبة إن شاء الله وبعدها نجيب إن شاء الله. طيب إيناس من العراق، تفضل يا إيناس.
السلام عليكم.
عليكم السلام. آسف، تفضل يا إيناس.
يا شيخ عندي سؤال. أنا عندي طلب من رمضانات السابقة، عندي صغيرة يعني ولادة برمضان، عندي طلب 40 يوم، فشو علي كان انه اصومهم، لانه انا معلمة وعندي اطفال وشوية صعبة علي، فردت بهذا رمضان انه ما افطر، فاخذت حبوب اللي هي مانع الحمل اللي تمنع نزول الحيض، فاخذت هاي الحبوب على انه حتى ما ينزل علي الحيض، هسه انا بايام يعني هذا موعد الحيض مالتها نزل علي يعني بالليل قطرة، بالخلال النهار موجن صفرة أو كدرة هيك بسيطة، بالليل يعني قطرة دم وحدة، هذه تفطرني لو أني أعتبرها أقدر استحاضة، لأنه هو مو دم يعني
طيب.
حيث كامل.
طيب 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 يا إيناس.
هذا السؤال الأول. شيخ سؤالي الثاني، أنا أذهب لصلاة التراويح وعندي طفلي يعني صغير وياي، ف فأوقف بالكراوات الأخيرة وحدي، ما أستحق يعني أوقف الصف النساء يعني صف واحد على مود طفلي يزعجهم بالحركة أو شيء يعني، فخ يعني علي يعني هذا الشيء عادي يعني.
طيب خير إن شاء الله تسمع الإجابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختنا مليكة تقول لدينا خروف مكسور القرن، فهل يصح أن يكون أن نضحي به؟ نقول لا، لا يصلح، لا بد أن يكون ما تضحي به سليما، ليس فيه عيب ولا عاهة، وهذا انكسار القرن عيب من العيوب في الأضحية، فابحثوا عن خروف آخر والله يعينكم، هذا اجعلوا في الثلاجة تأكلوه لحما وقد توزعوا بعضه للجيران، وخاصة في أيام رمضان حتى يصلحوا فيه شربة، ويدعو لكم إن شاء الله. وداد من فرنسا أولا تقول هي مصابة بمرض السرطان، أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك يا وداد، أسأل الله أن يشفيك، وأسأل وأرجو من إخواني الذين يشاهدون هذه الحلقة أن يقولوا آمين، اللهم اشفيها يا الله. وأبشرك ثقتك في الله هي من أعظم الأسباب التي ستؤدي بك إن شاء الله إلى الشفاء، وعلينا أن نصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، ليس هناك داء يزل بلا دواء، لكن قد يكون عند البشر جهل ولله حكمة في ذلك. ثم تقول بنتي صغيرة لم تبلغ عامين تأتيني في الفراش، وعندما أقرأ عندما تصلي تشغلها، وعندما تقرأ تشغلها. أنا أقول أما بالنسبة لها إذا جاءت إليك وأنت تصلي فدعيها تلتف حولك، تصعد على ظهرك، تجلس في حجرك كذا، يعني لا 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 تتأثري، دعيها على ما هي عليه، وأنت خليك في توجهك في صلاتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت ابنته، إذا جاء وقت الصلاة يحملها يحملها، وإذا سجد وضعها، وإذا رفع حملها، وكان رحيما عليه الصلاة والسلام. أنت إذا جاءت ابنتك، وذات مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فجاء الحسن والحسين فجلس على ظهره، ركبوا على ظهره عليه الصلاة والسلام، فمكث طويلا في السجود حتى الصحابة استغربوا، وبعدين بعد ما انتهى من الصلاة قال والله أردت يعني إنهم يعني بمعنى، أنا أقول لكم المعنى، إنهم يرتاحوا وينبسطوا من قاعد الراكبين على ظهري، ما أردت أن أزعجهم يعني. نعم، فالشاهد في الأمر أن الإسلام رحمة. في القرآن الكريم حاولي يعني أن تمسك المصحف، وإذا جاءتك أعطيها لعبة حتى تنشغل عنك بلعبتها، وأسأل الله أن يصلحها وأن يبارك لك فيها. أختي وهيبة تقول وهي الآن في العدة، زوجها متوفى، تقول هل يجوز لي أن أخرج في النهار وأعود في الليل؟ نعم يجوز لك، بشرط أن يكون هناك حاجة أو ضرورة، يعني سبب من أسباب الخروج. أما تطلي تتمشي ولا تذهبي في زيارات الأقارب من بيت إلى بيت من مكان لمكان، لا لا تخرجي في الصباح. نعم أخرجي في النهار، ولكن أخرجي في النهار إما لضرورة أو لحاجة، ما في أحد يجيب لك غرضك من السوق، تذهبي إلى طبيب، تذهبي لزيارة مريض من أقاربك، تذهبي لبعض الدوائر الحكومية لأنه متطلبات لك أن تذهبي إليها، ترتبي أمور أوراق زوجك وإلى آخره، يعني إذا صار مثل هذه الأمور فلا بأس، أما الخروج هكذا لا، أنت في العدة بمعنى تبقى في البيت. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. الرحمن الرحيم، معنا الأخت وهيبة تقول بعد وفاة زوجها نزعت النقاب، كان المفترض أن يكون الموت واعظا لك لا سببا لأنك تتنازلي عن بعض هذه المنازل العالية في الحجاب. تقول توفي بحادث سيارة ولم نعلم كيف توفي، على حال هو توفي، إلا إذا كان هناك حقوق ستترتب على طبيعة الوفاة كيف توفي وكيف كذا، وإلا نسأل الله أن يغفر له. ثم تقولي أنه كان يعني يشرب الخمر، على أي حال أكثر له من الدعاء، عسى الله أن يتوب عليه، وخاصة إذا كان يصلي ويغار على دينه وملتزم بشرائع الإسلام، ما عدا هذه الصفة ما في شك، هذه هي أم الخبائث وهي مصيبة من المصائب العظمى، لكن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعسى الله أن يغفر له. أجبت عليه حبيبي. تقول له أموال في البنك وهو بنك ربوي، فهل يجوز لنا أن نأخذها؟ والله شوف يا أختي، يعني إذا أردتم أن تبرئوا ذمته من هذه المصيبة أخرجوا هذه الزيادات الربوية وأعطوها للفقراء والمساكين، وإن أردتم أن تأخذوها فهناك من العلماء، وإن كنت لا أطمئن لهذا الكلام، افهموني لا أطمئن لهذا الكلام، لكن أعلم أن من العلماء المتمكنين من يقول بأنه لا علاقة لهم بالربا، هذه جاءتهم يعني إرث، جاءهم أخذوه عن طريق الإرث، وبالتالي فلا يسألون عن ذنبه، هو المسؤول عن ذنبه. لكن أنا أرى أنه براءة لذمة المتوفى وتنقية لأموالكم أخرجوا هذه الزيادات الربوية واعطوها للفقراء والمساكين. إيناس من العراق تقول إنها يعني تريد أن توقف العادة الشهرية من خلال استخدامها لبعض وسائل منع نزول العادة، لكنها مع ذلك مع أن استخدمتها نزل عليها بعض صفرة وكدرة. أقول يا أختي، إذا جاءت الصفرة والكدرة في زمن العادة اعتبريها من العادة، أما إذا كانت الصفرة أو الكدرة خارج أيام العادة إما قبلها وإما بعدها فاستمري في صلاتك وصيامك. تقول أذهب إلى التراويح عندي بنية وأخشى أنها تشغل الناس فأنا أتأخر وأصلي لوحدي، يعني كأنها تصلي في صف لوحدها متأخرة حتى لا يكون وجود البنت سببا لإيذاء الأخريات. نقول المرأة لا يشترط أن يكون معها في الصف غيرها، لحديث فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا، بمعنى أن المرأة لا بأس أن تصلي خلف الصف لوحدها، ولا يشترط أن يكون، لأن الواحد من الرجال لا يصح، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان رجلا، أما المرأة فقد جاء استثناؤها في قول النبي عليه الصلاة والسلام، في فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا، عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك إقرارا فكانت سنة. فلو صليت خلف النساء رجاء ألا تؤثري على بقية النساء بعبث ابنك فصلاتك صحيحة. الحقيقة الإيميلات كثرات ونسأل الله أن يعيننا على أن نجيب عليها، وبعضها المتعلق بالقضايا العامة لعلنا نجيب عليها في البرامج المعتادة في كل أسبوع إن شاء الله من خلال برنامج مشكلات من الحياة. هذا من الإيميلات يقول سمعت حديثا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف أو المسجد الأقصى، فهل هذا حديث صحيح؟ لا أبدا، هذا ليس بصحيح، ولم يرد حديث بهذا المعنى، بل يصح الاعتكاف في كل مسجد، وإن كان الأفضل والأولى والأكمل أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر هذا المعتكف أن يخرج من مسجده الذي اعتكف فيه لصلاة الجمعة، فيبقى في المسجد يصلي فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، لكن مع ذلك يجوز الاعتكاف حتى في المسجد الذي لا تصلى فيه صلاة الجمعة. بسم الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا بنصح زميلي دائما أنه يبتعد عن المشدات الكلامية، لأني خايف أنها تكبر برا سور النادي أو تتوسع بشكل أكبر.
بالعكس يا شيخ، هذه كرة القدم، يعني حالة كرة القدم يعني في المشدات يعني بتحصل في كل مكان، يعني وخارج الملعب بنكون أصدقاء وأكثر من أخوان، وإيش رأيك يا شيخ؟
والله يا ولدي الحبيب، رأيي ألا تكون هذه المشدات، وأن أوقع الناس في المصائب إلا هذه الألسن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان إذا صنت لسانك صانك الله من كل عيب، ولم يكن اللسان في البذاءة به طريقا من الطرق المشروعة. وبعد ذلك نحن حقيقة يعني ما في شك الإسلام يعني يشجع على أن يكون الإنسان له نصيب من رياضة بدنه، مش الرياضة اللي يتفرج عليه وصيح، يعني هذه الرياضة التي يتجمع لها يلعب 11 هنا و11 هنا والبقية مهمتهم الصراخ والسب والشتم، هذا ما يليق. أنا أقول لكم لا يليق، والله أمتنا أمامها هموم أكبر من ذلك بكثير، أمامها هموم أكبر، ولا نريد للأمة أن تنقلب همومها من رأسها إلى قدمها. بل نعم أنا أقول لكم إنه أن يكون عندنا رياضة نعم، وأن نستفيد منها نعم، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف صحيح، ولا بأس بذلك كله، لكن ليست الغاية أن يجلس مجموعة هنا ومجموعة هنا، هؤلاء يسبون هؤلاء وهؤلاء يسبون هؤلاء، لهذه بذاءة، هذه بذاءة، والمؤمن ليس بالبذيء اللسان وصاحبك على حق، وأنت يا ولدي راجع نفسك، ويا ليتنا يعني نهتم ونجعل من الرياضة حظها في همومنا أقل من حظ المعالي في حياتنا، العلم، العمل الصالح، الإحسان إلى الآخرين، القيام بحق الوالدين والأقارب، خدمة الوطن في كثير من جوانب الحياة، هذه هي الهم الأكبر، وليس همنا أن نكون والله نقعد أنت في نادي كذا الذي فيه العيب الفلاني، وإذا يقولوا أنت في النادي الفلاني الذي فيه العيب الفلاني، وتتحول المسألة من تسلية إلى ولاءات. ولا يعني أنا كنت أشوف في بعض الحوائط مكتوب كذا إلى حتى الموت، يعني هلاليون حتى الموت، أهلاوي حتى الموت، إيش أهلاوي حتى الموت، هلالي حتى الموت، وانت صار ولائك من أجل هذه الجلد التي يتقاذفها الناس بأقدامهم، ولاؤك أكبر من ذلك يا ولد، ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين وللعمل الصالح وللمعالي في هذه الحياة. أرجو من شبابنا أن يتنبهوا، أن يحرصوا، أن يفتحوا عقولهم، أن يتقوا الله في أنفسهم، نعم، وأسوأ من ذلك أن تكون حياتنا كلها سب وشتم، حتى بعد ما تنتهي المباراة يبدأ اللغط والسب والشتم للأسف الشديد، حتى في المكاتب، أنت في النادي الفلان الذي فيه، أنت في النادي اللي فيه كذا، أي نعم. كان لي صديق في أيام الطفولة وكان مهتما بأحد النوادي، يقول قبل المباراة بليلتين لا أكاد أنام. ليش لا تكاد تنام؟ ليش لا تكاد؟ قال أهم ليش اللاعب الفلاني ما يروح في المكان الفلاني، وهذا لازم يطلع في المكان الفلاني. قلت الله يرحم أمتنا، يعني يا ليتها تعلي همها واهتمامها على أي حال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، أنا مصاب بشلل، يعني لا عندي كسر ولا عندي جبس، فوقت الوضوء هل أحتاج أن أنا أفكه كله ولا أقدر بس مجرد مس؟ جزاكم الله خير.
عافاك الله يا بني، وكتب لك الصحة والسلام والعافية. وأنا أقول يا بني الحبيب، ما من شك أن هذه اليد لا زالت جزءا منك، والحياة تدب فيها، ولو لم تكن الحياة تدب فيها لرأيت أمرا عجبا. الله يجعلنا في السلامة والعافية. جاءت ما يسمى بالغرغرينة، الغرغرينة عبارة عن انقطاع الدم عن عضو معين فيتكلز وينتهي، هذه حية وموجودة. ولكن السؤال هو، هل يسهل عليك يا بني عند الوضوء أن تخرج هذا الرباط وأن تغسل يدك بارك الله فيك وأن تعيد رباطك من جديد؟ هل هذا هين؟ يعني كما تفعله إذا أردت أن تنام، أكيد أنك إذا أردت أن تنام تخلعه. على أي حال أنا أعطيك القاعدة، إذا كان من الهين السهل عليك أن تخلع هذا الرباط وأن تغسلها عند الوضوء فلا بد من غسلها، أما إذا شق عليك ذلك فالله عز وجل قد أعطاك بابا اسمه باب الجبيرة، والجبيرة ليس للمسح عليها حد وقت، إنما طرف يدك التي رأيتها مفتوحة لا بد أن تغسلها، وبقية يدك التي وضعت عليها هذا المعلاق الذي علقته في رقبتك تمسح عليها بما هكذا، لكن الأمر عائد إليك، والله يعلم، الله الذي يعلم حالك. إذا كان حالك تخلعها وتغسلها يجب، حالك لا تستطيع أو عليك مشقة اغسل ما ظهر من يدك والباقي امسح عليه مسحة جبيرة. إبراهيم ليبيا. تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين معلش.
تفضل يا أخي.
ما حكم من استحلم بعد صلاة الفجر ونام لم نام على الجنابة؟
نعم.
هذا أول سؤال.
نعم.
والسؤال الثاني، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلى الشفع والوتر بتشهد واحد بعد التراويح؟
نعم بارك الله.
تشهد واحد وتسليم واحد يعني.
أيوة أبشر إن شاء الله. أبشر يا إبراهيم. علي من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخ علي، تفضل.
نعم الله أن يجمعنا وإياكم زمرة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب، اللهم آمين.
الله ينفعنا شيخ عزة تسر، الله يحفظك.
تفضل.
الله يحفظك يا شيخ. احنا تنقل بين مكة وجدة والطائف، فأحيانا ما ننسى أننا صائمين، ولكن ننسى أنه احنا انتقلنا، فنفطر بتوقيت مكة في جدة ولسه ما أدنى، يبقى مثلا دقيقتين أو ثلاث دقائق، فهل علينا حرج علينا بالقضاء يا شيخ؟
طيب أبشر إن شاء الله. طيب فاصل وأعود إليكم للإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله. يبدو معنا الأخت أحلام من الجزائر، تفضل يا أحلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا متزوجة وزوجي عقيم، فهل لي الحق إني يعني أبقى معه، أو إني أنا أريد الأولاد، يعني ما حكم الدين، أبقى أو أرجع لبيت أهلي وأشوف حياتي من جديد؟ والسؤال الثاني.
نعم.
هو أنا عايشة مع أهلي هنا في البيت، بس في أحيانا يعني نقوم بعمل منزل مع لأمه، يعني هل هذا واجب عليا ولا يعني من عندي، ما من عند يعني من صدقة يعني أو شيء كهذا؟ وشكرا. بس
ايش ماذا تريدين بالنسبه لامه؟ ايش يعني؟
يعني انا اعملها اعمال منزل، يعني هذا واجب علي ولا واجب اني اقوم باعمالي لزوجي ولا ليس لامي؟
طيب 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 ان شاء الله. طيب بسم الله. تفضل يا استاذ فؤاد، مرحبا بكم يا اخي الحبيب.
الله يحييك صديق الشيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يكرمك. عندنا سؤالين اليوم كالعادة. السؤال الأول من الأخ مدحت يسأل، يقول كان لدي مبلغ من المال وضعته في مساهمة بالقصيم، واستمرت المساهمة لثمان سنوات وتم توزيع أرباحها، ثم أخذت المبلغ بالأرباح ووضعته في مساهمة بأرض بمكة بمبلغ يبلغ مليون وما زال في المساهمة، فما هو حكم الزكاة في هذا المال؟
ما حدد لك إيش طبيعة المساهمة أخي الحبيب؟ هل هي زراعية صناعية تجارية؟
ما لا لا ما هي واضحة.
طيب أنا أقوله إن شاء الله. تفضل حبيبي. نعم.
السؤال الثاني، أنا عمري فوق 50، المرسل يقول أو المرسلة تقول رأيت دم خفيف يعني جدا يكاد يرى اليوم واحد، فمن الحكم؟
طيب 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 إن شاء الله. شكرا أخي الحبيب فؤاد. أحبابي نجيب على أسئلة إخواننا، ونبدأ بأخينا الكريم إبراهيم من ليبيا، يقول إنه احتلم بعد صلاة الفجر وهو صائم، فهل يضره هذا الاحتلام؟ لا شيء عليك، وصيامك صحيح، ما عليك إلا أن تغتسل وتؤدي واجبك الشرعي وواجبك العملي. ثم يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث، نعم، وأنه أوتر بخمس. أنا أريد أن يفرق الناس بين قضية صلاة الليل والوتر. ما من شك أن الأصل في صلاة الليل كما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، يعني إذا أردت أن تصلي في الليل صلها ثنتين وسلم، اثنتين وسلم، وهكذا. أما الوتر إذا أردت أن توتر فلا بأس أن توتر بواحدة أو أن توتر بثلاث بتشهد واحد، أو أن توتر بخمس بتشهد واحد، أو أن توتر بسبع بتشهد واحد، لا بأس. فهناك إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، نعم، ولكنه يعني أنا أريد أن تفهم مني ثلاث قضايا بالنسبة لصلاة الليل. أولا صلاة الليل مثنى مثنى. اثنين، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بأكثر من واحدة بتشهد واحد، إما بثلاث أو خمس. والثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في حياته في صلاة الليل عن 13 ركعة، هذه هي موجز هذا الأمر. الأخ علي يقول نحن ننتقل بين مكة وجدة والطائف، وفي بعض المرات نرتبك في قضية الإفطار، وصحيح الفرق مثلا بين مكة وجدة، مكة تفطر قبل جدة بدقيقتين ونصف أو 3 دقائق، تقريبا 3 دقائق، بين دقيقتين ونصف وثلاث دقائق. فقد يأتي واحد إلى جدة ويظن أنه في مكة فيفطر على أساس مكة. أنا أقول إذا أكلت معتقدا أن الشمس قد غربت، يعني توهمت اعتقدت بأن الشمس قد غربت ثم تبين لك بعد أن أكلت أن الشمس لم تغرب، فليس عليك شيء. لكن لو تقول والله أنا يعني يجب أنك تبذل جهدك، يعني إذا كنت في جدة لا تفطر بتوقيت مكة، يجب عليك أن تفطر بتوقيت أهل جدة وهكذا. لكن لو وقع منك ذلك سهوا وأنت معتقد أن المغرب قد دخل، إن شاء الله ليس عليك شيء. أحلام تقول هي متزوجة من رجل عقيم وتسألني هل تبقى معه أو ما تبقى معه. والله الأمر إليك يا بنتي، إذا رأيت بأن الرجل فيه الكرام وحسن الخلق والدين والصلاح والتعامل الكريم الحسن، فربما كان بقاؤك معه خير لك من أي شيء آخر. وقال الله سبحانه وتعالى كما قلنا في البداية إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، ليس هناك شيء ليس مستحيل في الدنيا في باب الأمراض، إن شاء الله في يوم من الأيام يعالج نفسه. أو تقولي أم أنك تريدين أن الخيار لك. والله إذا رأيت أن هناك إضافة إلى كونه عقيم هناك أسباب أخرى تجعلك يعني لا تريدين الاستمرار معه، فالخيار لك وأنت صاحبة القرار، يعني لك أن تذهب إلى الحاكم الشرعي وأنت يعني تذكري له الضرر الواقع عليك وقد تخالعي، هذا إليك وإن كنت أنصحك بعدم العجلة. ثم تقول هل العمل لوالدته واجب علي؟ لا، من باب البر، من باب الإحسان، من باب مكارم الأخلاق التي يجب أن تسود بيننا، إكرام المرأة لأم زوجها قيمة أخلاقية عالية، فلنتمسك بها يا إخواني. سؤال حبيبنا فؤاد من خلال قناة ألف ألف إف إم يقول مدحت كان لمبلغ استثمرت 8 سنوات. يا إخواني هذه المبالغ المستثمرة إذا كانت في مؤسسات تجارية يجب في آخر كل سنة أن يتعرف على هذه القيمة الاستثمارية كم وصلت، ويجب أن يزكيها. الاستثمار نوع من التجارة، لكن لو كان استثمار زراعي، لو كان لأنه قال لي في القصيم، لو كان استثمارا زراعيا يجب أن تزكيها زكاة الزراعة. إذا كانت هذه المساهمة في أرض زراعية تسقى بماء السماء يجب أن تدفع 10% العشر، وإن كانت تسقى بالآلة والمكنة والكذا فنصف العشر 5%، وإن كانت مساهمة تجارية ادفع 2.5%. يجب علينا أن ننتبه، هذه تجارة، واليوم الناس كثير منهم تجارتهم حولوها إلى أسهم، فيجب عليهم أن يقول عندي 50 رأيت ولم، طيب خير إن شاء الله. الله ما أدري السؤال الثاني لم. طيب نأخذ فيسبوك يا أحبابي. فيسبوك يقول آمال تقول هل يصح أن أمسك المصحف في صلاة الترويح وأنا لوحدي وأقرأ بصوت مسموع؟ نعم لا بأس أن تفعلي ذلك، المهم أن تصلي صلاة التراويح. محمد لمبيبي يقول الشيخ أنا أحيانا أكلم صديق أهلي في نهار رمضان. سامحك الله يا محمد، لا يجوز لك أن تكلم صديقتك، إن كنت صادقا جادا اخطبها من أبيها خطبة شرعية ثم عقد عقدا شرعيا ثم تزوج، أما هذا العبث فلا يجوز أن يكون من المسلم الصادق. أحبابي أسأل الله جلت قدرته أن يجعل شهرنا شهر خير وبركة وزاد تقوى لنا، يعيننا الله به على الإيمان والعمل الصالح والثبات على دين الله. اللهم ثبتنا على ما تحب حتى نلقاك وأنت راض عنا، واصرف عنا السوء والفحشاء وثبت أمتنا على الخير والحق والهدى يا رب العالمين، واصرف عنها البلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.